إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام مسلم في صحيحه عقب رواية 208 ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق. هذا يسمى في علم الحديث التعليق. الحديث المعلق ما حذف من أول إسناده، فإذا حذف البخاري أو مسلم مثلا الواسطة التي سمع من خلالها من مالك فقال أو قال أحدهما عن مالك عن نافع عن ابن عمر أو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو ما شابه، فهذا يسمى معلقة. فالتعليق هو قطع الاتصال، وفيه حذف الشيخ الذي سمع منه المحدث كما وقع هنا، فقال مسلم ها هنا ورواه الأشجعي. المعلقات في البخاري كثيرة جدا، إذ هم البخاري من صحيحه إظهار فقهه، فبوب وأورد بعد تبويبه أقوالا للصحابة أو التابعين أو من بعدهم ليظهر أن هذا اختياره. ولذا ورد في صحيح الإمام البخاري 1341 معلقا بين المرفوع والموقوف والمقطوع، والمقطوع هو قول من دون الصحابي. وغلق البخاري ما علقه من أصول، ولا سيما المرفوع في صحيحه 160 رواية، فبقي عدد كبير أشغل الحافظ ابن حجر تغليق تعليق البخاري، وألف كتابا مطبوعا في 5 مجلدات سماه تغليق التعليق، أورد فيه بإسناده بإسناد ابن حجر ما غلقه الإمام البخاري، وعجز عن أشياء يسيرة، واعتصر ما علقه في كتابه الهدي الساري الفصل الرابع، والهدي الساري مقدمة فتح الباب، فأشار بكلام معتصر مختصر جميل محرر فيه تعب لكل رواية معلقة ومن أخرجها من وصلها. أما بالنسبة لصحيح مسلم فقد عمد مسلم أصالة إلى سرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا وإلى ذكر المرفوع دون غيره، فوقع من المعلق القليل والقليل جدا. ومجموع ما علق في صحيح الإمام مسلم 14 حديثا، واحد منها أسنده الجلودي في روايته عن مسلم وهي الرواية المشهورة المعتبرة، وآخر مكرر، هو معلق ومكرر، فلم يبقى من التعليقات إلا 12 حديثا. هذه الأمور الأحاديث المعلقة اعتنى بها عناية قوية أبو علي الجياني في تقييد المهمل، ونقلها عنه المازري في كتابه المعلم بفوائد صحيح مسلم، وسردها وألحق بها ما يمكن أن يكون مثلها رشيد الدين العطار في كتابه غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، وذكرها أيضا سردا ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم من صفحة 75 إلى 84، وذكرها أيضا ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح الجزء الأول صفحة 346 إلى 354، وذكرها أيضا في كتابه النكت الظراف الذي نكت فيه على تحفة الإشراف للمزي في الجزء الثاني صفحة 20 والسادس صفحة 446 والثامن صفحة 310. لو نظرنا في هذه المعلقات وجدناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علقه هو أي مسلم ووصله في صحيحه كهذا الحديث. هذا الحديث علقه لكنه رواه سابقا موصولا، والأحاديث التي علقها ثم وصلها هو عددها خمسة، وهي بالأرقام 1558 و1691 و630 الذي معنا و1855 و2537. هنالك ما علقه مسلم ولم يوصله في صحيحه، ولم يقع ذلك إلا في حديث واحد برقم 369، وهنالك أحاديث أبهم فيها شيوخه ولم يسمهم فظهرت كأنها معلقة، وعدد الأحاديث ستة، وهي برقم 599 و974 و1557 و1605 و2669 و2288 و405. جميع الأحاديث التي علقها مسلم لم يحذف منها إلا شيخه أو شيخ شيخه أيضا فقط. جميع الأحاديث التي علقها مسلم جزم فيها بالصحة، فلم يذكر شيئا منها بصيغة التمريض إلا الصيغة التي أبهم فيها شيخة كقوله حدثت، فهذه لابد أن تقع بصيغة فيها الفعل المبني للمجهول. جميع هذه الأحاديث المعلقة لا تخل بأصل الصحيح، فهي صحيحة في أصلها. إذ ورد كما ذكرت من وصلها وهو حديث واحد خارج الصحيح والباقي في الصحيح. ورد حديث واحد برقم 7 في المقدمة، عن عائشة قالت أنزل الناس منازلهم، فعلقه وحذف فيه أكثر من واسطة. ومن المعلوم المشهور أن شرط مسلم في صحيحه ليس كشرطه في مقدمة صحيحه، ولذا الحافظ ابن حجر في التقريب ومن قبله يرمزون للرواة الذين أخرج له مسلم في الصحيح بميم، ولمن أخرج لهم في المقدمة بميم قاف مق، ويستدركون على من قال إن هذا الحديث على شرط مسلم بقولهم فلان لم يخرج له مسلم في صحيحه وإنما خرج له في مقدمة صحيحه، فليس شرط مسلم في صحيحه كشرطه في مقدمة صحيحه. ومن نبه على هذا وفصل فيه ابن القيم في كتابه الفروسية. بقي بعد هذا أن نذكر من وصل هذه الطريق. قال رشيد الدين العطار بعد أن قال ورواه الأشجعي عن سفيان عن الأسود قال هكذا أورده مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح متصل من حديث فضيل بن مرزوق بالإسناد المذكور. قال وقوله أي قول مسلم بعد إراده ورواه الأشجعي عن سفيان إنما هو على وجه المتابعة وذكر متابعة الرواة بعضهم بعضا على رواية وذكر الرواة متابعة بعضهم بعضا الحديث لا يقدح في اتصاله بل يقويه ويؤيده. ثم أسند هو ما غلق فيه هذا التعليق فأسند ما يعلق ما غلق هذا التعليق. وقد فصل ابن حجر في نكت الذراف الثاني صفحة 20 من خرج طريق الأشجعي بالوصل لا بالإرسال. والأشجعي هو عبيد الله ابن عبد الرحمن وهو كوفي ثقة. والذي رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه عن موسى بن سعيد عن إبراهيم بن أبي الليث أيضا وكذلك هو في الجزء الخامس من فوائد المزكي وهو أيضا عند أبي نعيم في المستخرج على الصحيحين من طريق الأشجعي بالوصل. فإذا قول مسلم ورواه الأشجعي من المعلقات القليلة النادرة في صحيحه وهذا لا يخل بأصل صحة الحديث. والتعليق في صحيح مسلم قليل نادر بخلاف صحيح الإمام البخاري. هذه كلمة موجزة سريعة عن التعليقات في الصحيحين. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في أربعة مواطن من صحيحه برقم 5596 وذكره في كتاب الصلاة وبوب عليه باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. إذا شغل قوم عن الصلاة فلهم أن يقضوها أو أن يصلوها في غير وقتها جماعة. فلما شغل الكفار النبي ومن معه صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر صلاها صلى الله عليه وسلم جماعة. وأخرجه أيضا برقم 598 وبوب عليه باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. بأي الصلوات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالعصر ثم المغرب. فكيف تقضى الصلوات الأولى فالأولى؟ والفقهاء بعد ذلك مختلفون في من فتته صلوات طويلة. ممكن إنسان يقع في غيبوبة أسبوع شهر ثم يفيق كيف يصلي؟ فجماهير أهل العلم يقولون من فتته صلاة أكثر من 3 أيام أو أكثر من 15 فريضة فهذا يقضيها مع كل فريضة بفريضة، وأما دون ذلك فيقضيها بالترتيب، وأما ما دون ذلك فيقضيها بالترتيب على خلاف بينهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى المغرب حتى صلى العصر، فمن فاتته صلاة أو صلاتان أو 3 فالصلاة المقضية أو المنسية تقدم على الصلاة الحاضرة في الترتيب وتؤدى الصلوات كما أوجبها الله عز وجل. ولذا قال الإمام البخاري: باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. ثم ذكره برقم 641 في كتاب الصلاة أيضا، وبوب عليه بقوله: باب قول الرجل ما صلينا، وأورد رواية فيها ما صلينا. وفي هذا إشارة إلى الرد على من منع أن يقول المكلف فاتتنا الصلاة. فالإمام البخاري أو إن قال ما صلينا، بوب قال باب قول الرجل ما صلينا، فهذه إذن مقبولة جائزة. ثم الموطن الأخير برقم 4112 في كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، وأورده من طرق عن هشام. فهذه مواطن إخراج الإمام البخاري لهذا الحديث، ومنها تعرف فوائد لم يوردها الشارح النووي رحمه الله تعالى. أما الإسناد فأبو غسان المسمعي، ما اسمه؟ شيخ توسط مسلم عنه، تفضل. مالك ابن عبد الواحد البصري الثقة، ومعاذ بن هشام الدستوائي برضو أيضا بصري، وهو صدوق ربما وهم، ووالده ثقة ثبت، هشام بن أبي عبد الله صنبر الدستوائي، ويحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس. نأتي للطريق الأخيرة ثم نرجع للشرح إن شاء الله.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو بكر: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله.
هذا الإسناد أخره مسلم لأن علي بن المبارك الهنائي ثقة، كان له كتابان عن يحيى بن أبي كثير، أحدهما كان فيه سماع والآخر فيه إرسال، واعتنى به الكوفيون، ومن رواه هنا عنه هم من أهل الكوفة، وهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد. ما الفرق بين رواية إسحاق بن راهويه بن إبراهيم وأبو بكر بن شيبة؟ ما الفرق في هذا الإسناد بين الروايتين؟ في أداة التحمل، ماذا قال ابن أبي شيبة؟ قال حدثنا. وماذا قال إسحاق؟ أخبرنا. ومسلم خلافا لشيخه يفرق بين أخبرنا وحدثنا كما بيناه أكثر من مرة. هذا الباب قطع فيه النووي طرق حديث علي، وجعل حديث علي موزعا بين بابين، وهذا أثر لإدخال المادة الغريبة على جسم الكتاب. وهذا الباب بوب عليه باب الدليل لمن قال إن صلاة العصر هي الوسطى. حقيقة الخلاف شديد بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى أي صلوات؟ وهذه المسألة أفردها أهل العلم بالتصنيف، فكتب الحافظ الدمياطي كتابا مطبوعا سماه كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، وكتب الشيخ مرعي الكرمي كتابا سماه اللفظ الموطأ في بيان الصلاة الوسطى، فقط في تحديد هذه الصلاة. وذكروا أقوالا عديدة، ذكروا 20 قولا، ذكر بعضها الشارح وأهمل بعضا منها. بدأ بسرد الأقوال وعزو الأقوال لأصحابها من الصحابة والتابعين، وأبهم بعض الأقوال فلم يعزها، ثم أخذ بعد ذلك في التوجيه لماذا سميت، ما مثلا صلاة الظهر هي الوسطى أو المغرب هي الوسطى أو العصر هي الوسطى، ثم رجح بإيجاز. الأمر التأصيلي عند العلماء الصحابة إن قالوا قولا ولم يعرف لهم فيه مخالف أخذنا بقوله، وحجية قولهم في المعتقد ليس كحجية قولهم في الحديث في الفقه مثلا. ولكن إن لم يعرف للصحابي مخالف في مسألة أخذنا بقولهم. وقد أورد الإمام ابن القيم في الإعلام 46 دليلا من قرأها انشرح صدره وزالت عنده أي شبهة تعكر على كون قول الصحابي حجة. لكن إن وقع خلاف بين الصحابة فحينئذ نفزع للمرفوع إن وجد، ويكون مرفوعا ويكون المرفوع هو الحجة وهو الحكم. في حديث علي وما بعده الصحيح فيه التصريح من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وقد رجح أو مال ابن حجر في الفتح بعد أن سرد الأقوال إلى قول العلائي، قال أقوال السلف فيها متضاربة فلم يبقى إلا الحديث المرفوع فهو الحجة، والراجح أن الصلاة الوسطى هي العصر. نسمع إلى كلام الشارح وسنجد أن بعض الصحابة لهم أكثر من مذهب، يعزو أقوال لابن عباس، يعزو قولين لابن عباس أو لابن عمر رضي الله عنهما، وهذا يقضي منا أن نحرر المذهب مذهب كل واحد منهما، وتفصيل التحرير يطول. إذا أردنا أن نخرج قول كل صحابي يطول، فتكفيني إن شاء الله الإشارة والتنبيه على أرجح الأقوال لأقوال الصحابة المذكورين في كلام الإمام النووي رحمه الله. نسمع كلام الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قوله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي رواية: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه: شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر. اختلف العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن، فقال جماعة:
إذن خلاف بين الصحابة واقع بلا دافع، والخلاف كلما على غلا، الخلاف كلما على غلا، فيعسر أن ينقطع الخلاف في مسألة اختلف فيها كبار أصحاب وفقهاء كبار وفقهاء الصحابة رضي الله عنهم. أخرج ابن جرير في تفسيره عند الآية بسند صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا، وشبك بين أصابعه. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا، يعني أقوالهم متداخلة، أقوالهم متشابكة، وتخليص قول الراجح بل تخليص قول الواحد منهم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تجميع طرق وإلى آخره. فالخلاف بلا شك أنه واقع بلا دافع بين الصحابة، بل بين الصحابي الواحد، ماذا قال؟ هل قال هذا؟ ماذا؟ عنه أيضا خلاف. نسمع ونحن طلبة علم نسمع الأقوال معزوة لأصحابها، وأشير إلى الخلاف إن شاء الله تعالى وإلى أرجح الأقوال. نعم.
قال: فقال جماعة: هي العصر، ممن نقل عنه هذا علي بن أبي طالب.
علي بن أبي طالب في أصح الروايات عنه قال: صلاة الوسطى هي العصر، وروي عنه خلاف ذلك، لكن أصح الروايات عن علي أنه قال إنها صلاة العصر. نعم.
قال: وابن مسعود وأبو أيوب وابن عمر وابن عباس.
سيأتينا خلاف عن ابن عمر وابن عباس، لكن أيضا أصح الروايتين عن ابن عباس أنه قال إنها العصر، وأما ابن عباس فالذي رجحه ابن كثير عن ابن عباس أنه قال إنها العصر، وروى بعض الضعفاء عن ابن عباس أنه قال إنها الفجر، ويأتي ذلك في حين. فإذن أصح الروايات عن علي وعن ابن عباس وعن ابن عمر على خلاف وقع عليهم بين الرواة أنهم قالوا إنها صلاة العصر. نعم.
قال: وأبو سعيد الخدري
في إحدى الروايتين عنه رواية أخرى تأتي يقول خلاف هذا القول.
قال: وأبو هريرة وعبيدة السلماني والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك.
قتادة في أصح الروايتين عنه رواية أنها المغرب، لكن أصح الروايتين عن قتادة أنه قال إنها العصر.
قال: والكلبي ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم رضي الله عنهم.
أبو حنيفة وممن قال هذا أيضا صاحب أبي حنيفة، محمد بن الحسن الشيباني ويعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي، وعزاه الإمام البيهقي في السنن الكبرى الأول 461 عز هذا القول لأبي بن كعب ولعبد الله بن عمرو بن العاص، وعزاه ابن عبد الهادي إلى أم سلمة وسمر بن جندب رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء ثلة طيبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة من علماء التابعين، وأيضا قول بعض العلماء فقهاء المتبعين قول أبي حنيفة وأحمد وداود الظاهري وابن المنذر، وهو قول المحققين وقول جل من ألف في المسألة، قالوا إن الصلاة الوسطى هي العصر. وذكرت لكم إن صلاة العصر ووقت العصر وقت معظم في جميع الأديان، ما جاء دين لله عز وجل إلا وعظم صلاة العصر، ولذا الذي يترك العصر كأنما وتر أهله وماله كما مر معنا في الباب السابق، وهذا ليس شاملا لجميع المفروضات، وإنما هو خاص بالعصر كما حققناه وبيناه، وثبت في البخاري كما ذكرت لكم في الدرس الماضي: إن ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. فالحلف بالله الكذب بعد العصر أشد إثما من الحلف بعد المغرب أو من الحلف بعد الظهر وهكذا. فوقت العصر وقت معظم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو الذي خلق الوقت فاختار العصر، كما أنه خلق المكان واختار مكة والمدينة وبيت المقدس، وخلق الإنسان واختار محمدا وقبله الرسل أولي العزم ثم الرسل ثم الأنبياء وهكذا. نعم.
قال الترمذي: هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم.
إذن هذا قول أكثر العلماء. الشافعي ورد عنه خلاف ذلك، بعض محققي الشافعية كالماوردي قال الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإذا قول الشافعي بناء على قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي هو قوله العصر، مع أنه وقع التصريح عنه بخلاف ذلك. ومن المعلوم أن الشافعية وغيره من إخوانه الفقهاء معظمون لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل للشافعي يوما النبي يقول في كذا كذا وكذا، ماذا تقول؟ قال سبحان الله، أتراني خارجا من كنيسة، أترى على وصل زنارة، تقول لي قال رسول الله ما قولك أنت؟ ما قولي إلا قول رسول الله. وكانوا يقولون إذا رأيتم قولي يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرموا بقولي عرض الحائط إلى آخر ما ورد عنه. والإمام المطلبي كما ألف ابن السبكي رسالة، له رسالة في قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. نسمع الآن كلام الماوردي.
قال: وقال الماوردي من أصحابنا هذا مذهب الشافعي رحمه الله لصحة الأحاديث فيه.
عزاه الإمام الماوردي في النكت والعيون في تفسيره وفي حاويه الحاوي الكبير الذي شرح فيه مختصر المزني، وكذلك ابن عطية في المحرر الوجيز، وقبلهم البغوي في شرح السنة، وجم من أهل العلم عزوا هذا القول لجماهير العلماء سلفا وخلفا. قالوا قال جماهير أهل العلم سلفا وخلفا إن الصلاة الوسطى هي الأصل. هذا قول يأتينا بعد قليل بعد سرد الأقوال لماذا العصر هي الوسطى، ثم بعد ذلك يأتي الخلاف ثم التوجيه. نسمع بقية الخلاف قبل التوجيه. نعم.
قال: وإنما نص على أنها الصبح لأنه لم يبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر، ومذهبه اتباع الحديث.
إذن الشافعي نص على أن الصلاة الوسطى هي الصبح وليست هي العصر، وهو في قوله هذا متبع أيضا لبعض الأصحاب، هو متبع لبعض الأصحاب، الأصحاب مختلفون، لكن حديث الباب التي أوردها مسلم تؤكد وترجح أن صلاة الوسطى أن الصلاة الوسطى هي الأصل. نسمع القول الآخر.
قال: وقال الطائفة هي الصبح ممن نقل عنه هذا وقال الطائفة هي الصبح ممن نقل هذا عنه عمر بن الخطاب.
في أصح الروايات عنه، أصح الروايات إسنادا عن عمر رضي الله تعالى عنه، قال الصلاة الوسطى هي الصبح. هذا أصح الروايات عن عمر رضي الله عنه. نعم.
قال: ومعاذ بن جبل
في إحدى الروايات، معاذ بن جبل في إحدى الروايات. نعم.
وابن عباس
ابن عباس في قول مرجوح، تذكرون ماذا قلنا قبل قليل؟ جعل ابن عباس جعل مذهبه سابقا العصر، وجعل مذهبه هنا الصبح، فالقول بأنها الصبح مداره على حسين ابن محمد الحميري وهو ضعيف، وأصح الأسانيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن الصلاة الوسطى هي العصر لا الصبح. ولذا قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد الرابع 284 قال: لا خلاف من وجه صحيح عنه أنها العصر، يعني الأوجه الصحيحة عنه أنها العصر. نعم.
قال: وابن عمر وجابر،
وأيضا ابن عمر في رواية مرجوحة، وذكرنا سابقا أن الراجح من قوليه أنها العصر. نعم.
وجابر وعطاء،
عطاء في أشهر روايتين، قال عطاء إنها الصبح في أشهر روايتين عنه.
قال: وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس والشافعي وجمهور أصحابه وغيرهم رضي الله عنهم.
أما مجاهد في أصح الروايتين، أصح الروايتين عن مجاهد أنه قال إن الصلاة الوسطى هي الصبح لا العصر، وجماهير أصحاب الإمام الشافعي يقولون إن الصلاة الوسطى هي الصبح. النووي شافعي، ننظر الآن اختياره، وذكرت لكم أكثر من مرة إن النووي رحمه الله تعالى في كتبه التي شغل بها في فترة طويلة من حياته وأتم بعضا منها دون بعض ومات وكتاب التحقيق لم نصل فيه إلا إلى كتاب صلاة المسافر، ولم يتم كتابه المجموع، وأتمه اثنان بعده. المجموع المطبوع ليس كله للنووي، وفي شرحه على صحيح مسلم وفي روضة الطالبين للنووي أقوال في كثير من المسائل مختلفة. اختيارات النووي في شرحه على مسلم تخالف اختياراته، أو بعض اختياراته في شرحه على مسلم تخالف بعض اختياراته في كتبه الأخرى. وأقوى اختياراته الموافقة للدليل وأبعدها عن التعصب المذهبي اختياراته في شرح صحيح مسلم، ورأينا فيك أكثر من مثال أنه يخالف المذهب لموافقته للحديث، ولذا هو يرجح أنها العصر خلافا لقول الكافة الشافعية خلافا لمذهبه، وهذا هو الإنصاف. فالعالم وإن نشأ على مذهب وإن درس المذهب، لكن لا يجوز له أن يقرر وأن يرجح إلا ما قام عليه دليل. إلا شيخ الإسلام ابن تيمية كان يأخذ معاشه من مدرسة أوقفت على مذهب الحنابلة، وكان يقرر يدرس فيها فقه الحنابلة ويقرر فيها خلاف مذهبه، فاعترض عليه كالعادة عاد علماء ربانيين المعترضون عليهم وحسادهم كثر، فاعترضوا عليه تأخذ من وقف الحنابلة وتدرس وتختار غير قول الحنابلة، فكان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنا آخذ لمعرفتي في المذهب لا لتقرير المذهب، يعني أنا أدرس المدرسة لأني أتقن المذهب، فأنا ألقي المذهب وأعلمكم المذهب، لكن لما يأتي الخلاف خلاف النص ورجع النص، فهذا أنا عندي الذي يعطى عليه المال وزيادة، عندي الذي تعطونه من أجله وزيادة رحمه الله تعالى. فالنووي رحمه الله يذكر المذاهب ويختار الراجح، ورحم الله النووي. النووي مات صغيرا وهو من العلماء الموفقين. النووي عاش في بيئة كلها صوفية وكلها أذكار مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فوفقه الله تعالى لتأليف كتابه الأذكار. وفي كتابه الأذكار قضى قضاء مبرما على الأذكار الصوفية البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فحارب الشر بتأصيل علمي صحيح دون جعجعة وكثير كلام، وهذا هو المطلوب. الجعجعة والقيل والقال ليس مطلوبا. رأى الناس العباد يتجهون يأخذون الأحزاب والأوراد التي ورثوها عن شيوخ الصوفية، فهو ألف لهم الأذكار. إيش الأذكار؟ أورد في الأحاديث، ووضع الله القبول لكتبه حتى قالوا بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار. كتب الإمام النووي موفقة. العلائي رحمه الله قرأ على مشايخه 250 كتابا في الأربعينيات، وأنتم طلبة علم حديث لو سألتكم أي أربعينات تعرفون؟ لا تعرفون إلا أربعين النووي. مئات ألفوا في شرح صحيح مسلم، أي شرح في شرح مسلم تعرفون؟ لا تعرفون إلا شرح الإمام النووي. أظن لا تمر لحظة أو دقيقة على وجه البسيطة إلا والنووي يذكر فيها، فكم نفع الله بكتابه رياض الصالحين. وهذا والله حسيبه دلالة على صدقه وإخلاصه، أرجو الله عز وجل الإخلاص. فليس قبول العلم بالتجويد والتنميق وكثرة البحث فحسب، بل أيضا الإخلاص له دور كبير، فرحمه الله تعالى. فهو لإخلاصه وشدة اتباعه وعدم تعصبه وإنصافه وتعظيمه لحديث نبيه صلى الله عليه وسلم أقبل العلماء على اختياراته. العهد منه بشيخ الإسلام ابن القيم قليل، ومع هذا شيخ الإسلام ينقل من كلامه، وابن القيم ينقل من كلامه، ويأتينا في هذا العصر بعض المعتوهين فيقولون هذا كلام كتاب ضلال ينبغي أن يحرق. ليش؟ وقع في بعض التأويلات. خذ الثمار وارمي الحقبة في النار، خذ الثمار وارمي الحقبة في النار. كتاب نقل منه الفحول والأئمة الكبار، كتاب فيه تأصيل وفيه تقعيد، فمثل هذا الكتاب هو كنوزا ودورا ولآلئ. فالحمد لله، لعل الله عز وجل من توفيقنا ومضينا وثباتنا إن شاء الله على هذا الدرس، لعل صدق الإمام النووي له دور في هذا، لعل الله يحبه ويريد أن يصل هذه الأجور له، أجر درسنا هذا يصل في صحيفة النووي، نحن نقرأ كلامه ونشرح كلامه رحمه والحقنا الله وإياكم معه في الصالحين. ولعلكم تذكرون ما أفردناه من محاضرة كاملة عن إثبات أن النووي رحمه الله مات على عقيدة السلف، وله جهود مشكورة مباركة في محاربة البدعة، وأتيت على نماذج كثيرة من جهوده في آخر ترجمته تحفة الطالبين. طيب نعود، معذر على هذا الاستطراد.
قال: وقال الطائفة هي الظهر.
إذن قال الطائفة من أهل العلم هي الظهر، هذا القول الثالث، الأول العصر، الثالث الصبح، الثالث قال الطائفة هي الظهر. نعم.
قال: نقلوه عن زيد بن ثابت.
أرجح الأقوال عن زيد بن ثابت أنه قال إنها الظهر، وعنه رواية ضعيفة أنه قال إنها العصر، في رواية ضعيفة عن زيد قال إنها العصر، لكن أرجح الأقوال إسنادا عن زيد بن ثابت قال الوسطى هي الظهر. نعم.
وأسامة بن زيد وأبي سعيد الخدري
في إحدى الروايتين، أبو سعيد الخدري في إحدى الروايتين. نعم.
وعائشة وعبد الله بن شداد.
عائشة حكى عنها الإمام الخطابي أنها قالت العصر، الوسطى العصر، وهو الذي صححه ابن كثير في تفسيره، قال: وأصح الروايتين عن عائشة قولها إنها العصر. فقول عائشة العصر أصح من قولها الظهر. نعم.
قال: ورواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه.
وحكاه الخطابي عن أبي موسى الأشعري، وحكاه البيهقي عن أنس بن مالك، قال إنها الظهر. نعم.
قال: وقال قبيصة بن ذؤيب هي المغرب. وقال غيره
هي المغرب، أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه نظر عن ابن عباس، أخرج ابن أبي حاتم بسند فيه نظر ضعيف عن ابن عباس قال هي المغرب. صار عن ابن عباس كم قول؟ ثلاثة أقوال، أرجحها إنها العصر. نعم.
وقال غيره هي العشاء.
هي العشاء، اختاره الإمام الواحد، وذكره أبو الطيب الصعلوك الشافعي. وقال الإمام البغوي: لم يقل أحد من السلف إنها العشاء. قال البغوي: لم يقل أحد من السلف إن الوسطى هي صلاة العشاء، وإنما هذا قول الواحد وقال به بعض الشافعية. نعم.
وقال: وقيل إحدى الخمس مبهمة.
هذا رجحه ابن عربي، قال شدة ما ورد عن الصحابة من خلاف الراجح أنها مبهمة، وقد يقال إنها دوارة بين الصلوات كليلة القدر. وممن قال إنها مبهمة التابعي الربيع بن خثيم، وقال بهذا سعيد بن منصور، وقال أيضا إنها مبهمة القاضي شريح، قالوا هؤلاء بأن الوسطى هي مبهمة. نعم.
قال: وقيل الوسطى جميع الخمس حكاه القاضي عياض.
إذن منهم من قال الوسطى هي الصلوات كلها، كل الصلوات وسطى، وممن قال بهذا النقاش في تفسيره، وقال حكي عن معاذ وعن عبد الرحمن بن غم بن غنم. وعلى هذا القول إن الصلاة هي أوسط الدين، هي أنفس الدين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الواو المغايرة، والصلوات هي مجموعة، فالوسطى غير الصلوات. فهذا القول لم يقل به أحد من السلف، وإنما حكي عن معاذ والله أعلم بصحته عنه. نعم.
قال: وقيل هي الجمعة.
هذا صححه القاضي حسين في التعليقة، في كتابه التعليقة. هذه الأقوال التي ذكرها الشارع بعد الصلوات الخمس والجمعة أو المبهمة أو الخمس مجموعة، ومنهم من قال الوسطى صلاتين العشاء والفجر، ومنهم من قال الفجر والصبح، ومنهم من قال الوتر، ومنهم من قال صلاة الخوف، ومنهم من قال قيام الليل، ومنهم من قال هي صلاة الضحى، ومنهم من قال هي صلاة الجماعة. هذه مجمل أقوال أهل العلم في صلاة الوسطى. نسمع الآن الترجيح والتوجيه، ما هي أرجح الأقوال والتوجيه كل قول.
قال: والصحيح من هذه الأقوال قولان: العصر والصبح، وأصحهما العصر.
إذن رجح أو صحح الشارح خلاف مذهبه، خلاف مذهب الشافعي، وهذا من إنصافه. قال: والصحيح من الأقوال قولان، ثم قال: وأصحهما العصر. إيش التعليل؟ نسمع تعليله.
قال: للأحاديث الصحيحة، ومن قال هي الصحيحة،
يعني للأحاديث الباب، أحاديث الباب صريحة، صريحة جدا أحاديث الباب، أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. والصحابة اختلفوا، فالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، ومن قال بخلاف الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه الحديث. لكن علي سمع الحديث، وقلنا عن علي أنه قال إيش أصح الأقوال؟ إنها الفجر. وهذا يقوي قول من قال إنها دوارة، يعني لا يبعد تكون صلاة الضحى صلاة الوسطى دوارة بين الصلوات. فعلي لما قال الضحى رأى، لما قال الصبح رأى ما يؤيد قوله في حين، وهكذا. على أي من حيث المرفوع أقوى ما ورد في المرفوع أنها العصر، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: ومن قال هي الصبح يتأول الأحاديث على أن العصر تسمى وسطا، ويقول إنها غير الوسطى المذكورة في القرآن.
إذن العصر الوسط، والوسط غير الوسطى، فيجعل الأحاديث الواردة في الوسط، وهذا كلام ضعيف. الرد لم يقبله الإمام النووي، لم يقبل هذا التأويل. نسمع.
قال: وهذا تأويل ضعيف، ومن قال إنها الصبح يحتج بأنها تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس، فخصت بالمحافظة لكونها معرضة للضياع بخلاف غيرها.
فمنهم من قال هي العصر، قال أنها وسطى بين السر والجهر، قبلها سر وهي الظهر، وبعدها جهر وهي المغرب. ومنهم من قال هي الوسطى لأنها لا تقصر، نقول المغرب كذلك. وقال القاضي عياض: إذا اعتبرنا المساء المدة بعد طلوع الشمس، بعد الفجر لطلوع الشمس، ليست من الليل ولا من النهار، ما بين الفجر وطلوع الشمس ليس من الليل ولا النهار، فتكون هي الوسطى، فما يسبقها نهار وما يعقبها ليل، ما يسبقها نهار وما يعقبها ليل. فهذا قول من وجه إن الصلاة الصبح هي الوسطى، إن العصر هي الوسطى. نعم.
قال: ومن قال هي العصر يقول إنها تأتي في وقت اشتغال الناس بمعايشهم وأعمالهم،
ويقولون هي وسطى بين صلاتي الليل والنهار. من قال العصر يقول هي وسطى بين صلاتي الليل والنهار. وكذلك من قال صلاة الظهر ما اسمها صلاة الظهر؟ الصلاة الأولى. فلما تكون الظهر هي الأولى تكون الوسطى أي الصلوات؟ المغرب. فهذا حجة من قال إنها المغرب. وكذلك من قال هي الظهر يرى لمشقتها فتقع في منتصف النهار، أو أنها بين صلاتين نهاريتين، فالفجر نهار والعصر نهار، فالظهر وسطى في هذا الاعتبار. ومن من قال هي وسطى بين البردين، من صلى البردين هي وسطى بين الصلاتين الفجر والعصر. فاعتبار الوسطى كل يوجه الصلاة على اعتبار. طب لو نظرنا مثلا إلى عدد الركعات، أي صلاة تكون الوسطى؟ فرائض كم عددها؟ ركعتين وثلاث وأربع. فعلى لو جعلنا المعيار الجهر والسر تكون العصر، لو جعلنا المعيار عدد الركعات تكون المغرب، لو جعلنا البدء بالصلوات بدء جبريل تكون وهكذا. فكل يوجه القول على قاعدة اعتبرها، وهذه كلها من عقول البشر ومن تشقيق الرأي، ولا يعدل بقول مرفوع صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم.
قال: وأما من قال هي الجمعة فمذهب ضعيف جدا، لأن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرضة للضياع، وهذا لا يليق بالجمعة، فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها، لأنها تأتي في الأسبوع مرة بخلاف غيرها.
من وقت النووي وبعض الناس لا يصلي إلا الجمعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. من وقت الإمام النووي في هذا الكلام، فاليوم الجمعة بعض الناس لا يصلي إلا الجمعة. أي نعم، فالمحافظة عليها هي تحصيل حاصل، تحصيل حاصل موجود، تعظيم الجمعة حاصل. نعم.
قال: ومن قال هي جميع الخمس فضعيف أو غلط، لأن العرب لا تذكر الشيء مفصلا ثم تجمله، وإنما تذكره مجملا ثم تفصله، أو تفصل بعضه تنبيها على فضيلته،
يعني على والله أعلم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني الصلوات أيضا هذا في السياق ضعيف، والله تعالى أصح الأقوال، والله تعالى أعلم ما رجحه الشارح الإمام النووي من أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وليس هنالك اعتبار ومقياس يجعلنا نقول لماذا هي الوسطى، لماذا هذه الوسطى. في الوحي الذي من السماء وردت نصوص حافظوا على الصلاة هي العصر، وهي العصر كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين المجمل، فالقرآن أجمل والسنة بينت، فبيانه هو المعتمد. وأما من وجه لمعيار آخر أو لتقعيد أو لقاعدة أخرى فيرد عليه هذا ليس بأولى من ذلك وهذا ليس بأولى من ذلك، وعلى كل قاعدة تحمل عليها الأقوال تختلف النتائج. كما ذكرنا إن نظرنا إلى عدد الركعات يكون هنالك شيء، وإن نظرنا إلى الجهر والسر يكون هنالك قول، وهكذا. أرجح الأقوال الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة الوسطى هي العصر، والله تعالى أعلم.
قال: قوله عن عبيدة عن علي هو بفتح العين وكسر الباء، وهو عبيدة السلماني، والله أعلم.
عبيدة السلماني تابعي مخضرم ثقة ثبت، وهو عبيدة أبو عمرو ابن عمرو ممن وافقت كنيته اسم أبيه. نعم.
قال: قوله يوم الأحزاب هي الغزوة المشهورة يقال لها الأحزاب والخندق، وكانت سنة 4 من الهجرة، وقيل سنة 5.
قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصلاة العصر في الخندق وكانت في سنة 4 للهجرة، وصلاة الخوف كانت في ذات الرقاع، أول ما شرعت صلاة الخوف في ذات الرقاع، وكانت بعد الخندق. فلما فاتت النبي العصر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع في حقه صلاة الخوف، فصلاها، صلى العصر لما استطاع أن يؤديها، وأما فيما بعد فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بناء على إن صلاة الخوف تؤدى ركعة ولو في المسايفة، عند المسايفة مع الحركة تؤدى ركعة، في ثمان كيفيات مذكورة في كتب الفقهاء، ولما يأتي لنا إن شاء الله كلام عن صلاة الخوف نفصل فيها، وقد ذكرناها مرة في دورة من الدورات. ومع هذا فقد استنبط ابن حبان كما ذكرنا في الدرس الأول لهذه الأحاديث أنه إن طرأ طارئ، فلهذا الطارئ قد يلجأ الإنسان إلى تأخير الصلاة. أما الاحتجاج على أو الاعتراض على من قال إن الوسطى هي ليست العصر بالآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والعصر، فهذا ما يأتينا إن شاء الله في درسنا القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة. أخ يقول نقرأ في الكتب في تخريج الحديث رواه مسلم برقم كذا، وعند الرجوع إلى صحيح مسلم لا نجده بهذا الرقم. الحديث في صحيح مسلم له رقمان، رقم الباب والرقم المتسلسل، والرقم المتسلسل إن تكرر الحديث يتكرر الرقم المتسلسل، 600 تكرر الحديث يرجع إلى 200، ثم الذي بعده 601. لذا يقولون 200 بعد كذا أو 200 الحج، يذكرون بعد 200 اسم الكتاب، إن رجعت لأول موطن في 200 ما تعرف هذا الحديث بجميع طرقه. لذا أسلم الأشياء في العزو أن تذكر الكتاب والباب والرقمين، خرجوا مسلم في كتاب الصلاة باب كذا رقم كذا بعد كذا، رقم الأول المتسلسل وبعد الرقم الثاني رقم الباب، والله تعالى أعلم. أخ يسأل بعض الإخوة يقولون كيف يستدل في باب الهجرة في كتابك العراق والفتن بأن نقل الشيخ مشهور عن ابن عربي الصوفي وذكر ذلك بالهامش، مع العلم وجود أقوال كثيرة لغيره من علماء السنة، فلماذا ينقل عنهم؟ أرجو البيان. هذا منهج متبع لا يعرفه إلا من يعرف خفايا المسائل، ممن ثور الرأي العام على شيخنا في هذا البلد بسبب فتوى الهجرة، رجل صوفي محترق معظم لابن العربي، رجل معظم لابن العربي الصوفي. فكم فرحت لما وجدت في كتاب الوصايا كلام شديد جدا في وجوب الهجرة، فأنا تقصدت إبرازه حتى إن قرأ هذا الرجل هذا الرد، هذه أئمتك وهذا شيخك وهذا الذي تعظمه يرى هذا القول، فكيف تقول عمن يقول بالهجرة إنه يهودي؟ فمن يعرف خبايا خلاف ولماذا يقع الخلاف يحسن الظن على الأقل، ولا يلزم لمن يقرأ بعد 10 سنين أو زيادة أن يعرف كل الملابسات. لما نشأ جمال الدين القاسمي وكان سلفيا في بيئة كلها صوفية ومذهبية وأشعرية، حتى قالوا في ترجمته كان له أخ دائما يحمل السلاح حماية له خوفا من مشايخ الصوفية في الشام، الذي يقرأ كتب الشيخ القاسمي قواعد التحديث وغيره يذكر تعظيم السنة على ألسنة أئمة الصوفية، يقول الجنيد، يقول التستري، يقول الكيلاني، يقول فلان، يقول فلان، من باب هذه أقوال أئمتكم، هذه أقوال أئمتكم. المهم أن تصل مع المخالف لأقصر طريق لترده إلى الحق، واعلموا أنه في أصول المناظرة يجوز الاستدلال بالباطل لرد المخالف للحق، ودليل ذلك قول ربنا في كتابه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد، تفترض الباطل مع الخصم حتى ترده للحق. وهذا باب معروف في المحاججة والمناظرة. والله تعالى، هل يجوز للزوجة تتزين لزوجها بلباس اشتهر عند الكفار مثل تلبس الجينز وما شابه؟ الجينز ليس خاصا بالكفار، ولا يمكن أن يقال أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى زوجته وهي عارية، ولكن إن لبست الجينز يكون نظره إليها حراما. لبست الجينز حرام، وإذا خلعت الجينز حلال. فلا يمكن أن يقال هذا، لا يمكن أن يقال هذا. فهذا جائز كما يقولون من باب الخلاف من باب دلالة الأولى. واعلموا أن التشبه شيء يمارس في المجتمع. أما رجل دخلت زوجته في حذائه إلى الحمام جلكم الله، أو لبست عباءة زوجها لبرد لترد البرد عنها وهي جالسة تقرأ كتاب الله مثلا، هذه ليست متشبهة بالرجال. لكن لو لبست عباءة الزوج وخرجت في الشارع هذه متشبهة بالرجال. وهكذا، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها وأن تغير لون شعرها؟ وهل المناكير يعزل الوضوء؟ نعم، المناكير مادة لها جرم، فهي خلاف الحناء وخلاف اللون. لو كان على الإنسان يده حبر وتوضأ وبقي الحبر، الحبر لا لون، ليس له جرم، فالوضوء صحيح. يذكرون عن زاهر بن طاهر الشحان في ترجمته ذكر ذلك الذهبي في الميزان، قالوا كان تارك صلاة. قال ليش؟ قال نام وعلى رجله حبر واستيقظ وصلى بدون وضوء. لا يلزم أنه غسل رجله وبقي الحبر، لا يلزم أنه لم يصلي. فإن رأى الرائي حبر على رجله بعد الفجر لا يقال له ترك الفجر، ما صلى الفجر. فالحناء ليس بمادة لها جرم، هي لون، بخلاف المناكير. مناكير مادة شمعية، فالمرأة اللي وضعت مناكير فالمناكير تحول دون وصول الماء إلى الأظافر، فهي مادة حائلة لا يصح الوضوء مع وجودها. أما تغيير لون الشعر، فلما دخل أبو قحافة والد أبي بكر الصديق على مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى رأسه كالثغامة أبيض كالثغامة، فقال، أمره صلى الله عليه وسلم إرشادا أن يصبغ، وقال جنبوه السواد. ولذا لا يجوز الصبغ بالسواد على أرجح قولي العلماء، وهذا مذهب الشافعية، وهذا الذي اختاره الشارح النووي في المجموع وغيره، استدلالا بما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فالصبغ بالسواد ممنوع، ومن كان شعره أسود فلا يجوز له أن يصبغ بغيره. صبغ النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحيته 12 شعرة فيها شيب، فلو كان الشيب قليلا فيجوز للرجل أن يصبغ، ولو كان الشيب قليلا في الشعر فيجوز للمرأة أن تصبغ، لكن يتجنب السواد في الصبغ. فالخلاصة: من كان شعرها أسود لا تصبغ، ومن كان في شعرها شيء ولو كان مغلوبا أو كان قليلا فلها أن تصبغ، ولكن صبغتها لا تكون بالسواد. والله تعالى أعلم.
بيت لون بيسوي شعره للنساء، بتسأل على النساء.
إن جازت المرأة أن تصبغ فلا يجوز لها أن تتشبه في صبغها أو في قصة شعرها بالكافرات. فالنبي أخبرنا عن الزواني أنهن أن شعرهن كأسنمة البخت ترفع شعرها فوق رأسها، وهذا أمر بقي ممنوعا وأصبح يضرب به المثل كما تعرفون في صحيح مسلم في الحديث. فأن تتشبه المسلمة بالكافرة في زينتها أو أن تتشبه بالبغايا اللواتي لهن مشطة معينة ولو كانت في زمن التنزيل فيبقى المانع منها إلى ما بعده، والله تعالى هل يجوز أن يجلس الرجل وأخوه وزوجاتهما على مائدة؟ في حديث ابن حميد لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم مهنئا، والحديث في صحيح البخاري، دخلت ابن حميد الساعدية وقد صنعت لهم نقيع التمر وضيفت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، يعني قدمت ومشت ظاهر. هذا في عصر الذي فيه الخير، لو سألنا حكم جلوس المرأة مع الرجل من غير خلوة، الرجل وزوجته وآخر مع زوجته، فعلى أسهل الأقوال أن هذا مباح، لكن هذا المباح يعتريه مخالفات. ومن أهم الأسباب التي تسور المخالفات الجهل والغفلة وقلة التقوى. فالنساء اليوم يخضن ويضحكن ويمزحن ويتوسعن مع قلة الورع والتقوى، فهذا قد يمنع سدا للذرائع المترتبة عليه. ليس الذكر كالأنثى كما قال الله عز وجل، والمرأة اهتمامها وطبيعتها ليست كالرجل، فاجتنابا للمحاذير يبتعد عن مثل هذا، هذا لا هو سنة ولا هو واجب، هذا مع وجود ضوابط والقيود مباح، ولكن في هذه الأزمنة مع وجود الشهوة والغفلة وقلة مراقبة الله جل في علاه الخطر عظيم، والله تعالى أعلم. كيف يستطيع الفرد المسلم قضاء صلاة سنوات عديدة لم يصلها حيث لا يطيق؟ من فاتته الصلاة بقصور فالصواب من قولي العلماء أنه يكثر من التطوع. كلامنا في من فاتته الصلاة وقد غلب على أمره بنوم، بنسيان، بإغماء، بجنون عارض، بعذر كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق. أما رجل ترك الصلاة قصورا فهذا أول ما ينظر في صحيفة عمله في صلاته، إن لم يجدوها تامة نظر في نوافله كما في حديث أبي هريرة وحديث تميم الدار، فيؤخذ من النوافل ليسد مسد الفريضة. ولذا الذي قصر فترك صلوات في حياته صلوات سنوات، فالذي يجبر هذا الكسر أن يكثر من التطوع، يصلي ما يسر الله له من الضحى وقيام الليل وسنة الوضوء والأوقات التي لا كراهة فيها يكثر من التطوع فيها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.